بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بعون الله وتوفيقه في التعليق والشرح على كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: معنى لا إله إلا الله. ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بمعنى لا إله إلا الله، وهذا من حسن التصنيف، حيث ابتدأ كتاب التوحيد القول المفيد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ومعرفة معناها. لأنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها. قوله رحمه الله تعالى: معنى، ذكر الأزهري في تهذيب اللغة عن أحمد بن يحيى قال: المعنى والتفسير والتأويل واحد، أي بمعنى واحد، معنى الشيء وتفسيره وتأويله بمعنى. قال: وعنيت بالقول كذا، أردت ومعنى كل كلام مقصده. قوله رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التقوى كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى. قال ربنا جل شأنه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص. قال رحمه الله تعالى: معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. تفسير كلمة التوحيد أمر توقيفي محض، فالله جل شأنه قد فسرها وبينها في كتابه، وبين معناها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك. فلا إله إلا الله اشتملت من حيث اللفظ على أربعة أمور: لا النافية للجنس، وهي تعمل عمل إن، وإله وأداة الاستثناء إلا، ولفظ الجلالة الله. فلا إله إلا الله فسرها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله لا معبود بحق إلا الله. قلنا هذا التفسير تفسير تنصيصي، أي مأخوذ من الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يفسر كلمة التوحيد بغير ما فسرها الله جل وعلا به وفسرها به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي معنا بيان ذلك. أله في لغة العرب بمعنى عبد، لا إله. قال ابن فارس رحمه الله تعالى في المعجم: أله الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد، فالإله الله تعالى، وسمي بذلك لأنه معبود. ويقال تأله الرجل إذا تعبد، قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تعبد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإله هو المعبود المطاع. وبنحو قول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كلام تلميذه ابن القيم، وكلام ابن رجب وغيره. فعلماء اللغة المعتبرون بيّنوا أن معنى أله أي عبد، حتى قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، قال: وهذا كثير جدا، بعد أن نقل كلاما للأئمة والعلماء في أن أله بمعنى عبد، قال: هذا كلام كثير، أو هذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود. إذن حاصل ما تقدم أن أله بمعنى عبد، وإله فعال بمعنى مفعول، لا إله أي لا معبود، ولا كما تقدم معنا هي اللا النافية للجنس، تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. فخبر لا النافية للجنس محذوف، والعرب تحذف خبر لا اختصارا إذا كان معلوما مفهوما، فقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر، حذف الخبر. قال ابن مالك عليه رحمة الله في ألفيته: وشاع في ذا الباب، في باب لا النافية للجنس، إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. لا النافية للجنس في قوله لا إله، إله اسمها، وخبرها حق، لهذا قال الشيخ: لا معبود بحق إلا الله. وأخذ العلماء ذلك من قول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أهل العلم من قدره بحق، ومنهم من قال حق، والثاني أصوب لعدم الاحتياج إلى التقدير، إذ الأصل عدمه، والأمر في ذلك سهل. فمن أهل العلم من قال: معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، كما ترى في كلام شيخنا عليه رحمة الله وكلام غيره. ومنهم من قال: لا معبود حق إلا الله. إذن معنى لا إله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. من هنا تعلم من أين فسر العلماء رحمهم الله تعالى معنى لا إله إلا الله بلا معبود حق إلا الله. وقلنا في أول الكلام إن هذا التفسير تنصيصي محض، أي أن الله جل وعلا فسرها بذلك، والدليل قوله سبحانه: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فقوله سبحانه ألا تعبدوا تفسير لمعنى الإله بالمعبود، ألا تعبدوا إلا الله، وتفسير لقوله أو لقول لا إله إلا الله، فلا إله أي لا معبود حق إلا الله. وقوله سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ففي هذه الآيات وغيرها بين الله سبحانه وتعالى أن الإله هو المعبود بحق، وهو الله جل شأنه. وأما من السنة فأحاديث، منها حديث ابن عباس في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في بعض الروايات إلى عبادة الله، أن تدعوهم إلى عبادة الله، وفي بعضها إلى أن يوحدوا الله. وكما سمعت أجمع العلماء أن الإله هو المعبود. لا إله إلا الله لها ركنان اثنان: النفي والإثبات. فالنفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فالنفي مع الاستثناء من أقوى دلالات الحصر. الإلهية لله وحده، هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. علم مما تقدم أن تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله بلا معبود حق إلا الله دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وقوله بحق أخرج المعبودات بغير حق، وهي كل ما عبد من دون الله جل شأنه. قال الله سبحانه: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكما تقدم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف معنى كلمة التوحيد وأن يعمل بمقتضى هذا العلم. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي الكلام عليها. وفي حديث عثمان عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا والعمل بمقتضى ذلك العلم. هذا تفسير هذه الكلمة من كتاب الله وسنة نبيه على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. وقد ضل في هذا الباب طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة، فمنهم من قال: لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع، موجود إلا الله. ومنهم من قال: لا إله إلا الله أي لا مستغن عمن سواه، والمفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. ومنهم من فسرها بقوله: لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق إلا الله. ومنهم من فسرها بلا حاكمية إلا لله كالخوارج قديما وحديثا، كقول سيد قطب: إن أخص خصائص لا إله إلا الله الحاكمية. وهذه بارك الله فيكم تفاسير مخالفة لما بينه الله سبحانه وتعالى من تفسير هذه الكلمة في كتابه، ومخالفة لما بينه رسولنا عليه الصلاة والسلام في سنته، وما ذاك إلا لاختلاف أهوائهم، حيث أن كل واحد منهم فسرها بما يوافق هواه ويوافق بدعته. فالخارجي كي يتسنى له التكفير، أن يكفر ولاة أمر المسلمين أو أن يكفر المسلمين، فسر كلمة التوحيد بلا حاكمية إلا لله، كل ذلك ليتسنى لهم أمر التكفير، فيقولون: إن فلانا يحكم بغير ما أنزل الله، إذن لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله فهو كافر. وهكذا إذا جئنا إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية، ظلوا ضلالا بعيدا في هذا الأمر العظيم والواجب والفرض على كل مسلم ومسلمة. قال رحمه الله تعالى: لا معبود بحق إلا الله. قلنا إن تقدير خبر لا حق أو لا، والأمر سهل. ثم قال: وغير الله إن عبد فبباطل. العبادة هي حق الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا إنما خلقنا وأوجدنا لنعبده وحده، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فغير الله كائنا من كان، سواء أكان نبيا مرسلا أي عبد من دون الله جل وعلا كما فعلت النصارى مع عيسى عليه السلام، أو ملكا مقربا كجبريل، فتلك العبادة باطلة. قال الله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، ومن دونهما من باب أولى، من شجر وحجر ومدر. فغير الله إن عبد فبباطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، قال ابن كثير رحمه الله: أي الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لأنه السلطان العظيم الذي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء فقير إليه ذليل لديه. وأن ما يدعون من دونه الباطل، قال ابن كثير: من الأصنام والأنداد والأوثان، وكل ما عبد من دونه فهو باطل، لأنه لا يملك نفعا ولا ضرا. ثم قال الله: وأن الله هو العلي الكبير سبحانه. قال: وقال تعالى قبل ذلك، ساق الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية لبيان أن الله هو المعبود الحق، وأن ما عبد من دونه فبباطل. قال: وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، إن هنا أخذنا وجوب العلم بأنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية لكل ما دونه. فموطن الشاهد من الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم معنى كلمة التوحيد. إذن بارك الله فيكم، معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وهنا كلام للعلامة السعدي في تفسيره، في تفسير قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كلام في غاية التحقيق والتدقيق، أود قراءته للفائدة. قال رحمه الله تعالى في تفسيره: العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي أمر الله به، وهو العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل إنسان. تأمل قول الشيخ: فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور، أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة، فما من جلب خير أو دفع شر. فإن العلم، قال رحمه الله، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه. السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما، وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون، قد شهدوا لله بذلك. الثامن ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. قال: فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله، وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك. فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير، وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. كلام نفيس نقلناه للفائدة، وبهذا نكون قد انتهينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.